الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكركم بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، كما وأننا نذكركم ونذكر أنفسنا بأن حر القيامة أشد بكثير من حر الدنيا، فاصبروا بارك الله بكم. قال المؤلف رحمه الله: فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى، فمن نفى صفة من هذه الصفات فهو كافر. لماذا؟ لأن هذا الأمر يدركه العقل، مهما كان الإنسان جاهلا لكنه بالعقل يدرك أن الله تعالى حي، عالم، قدير، سميع، بصير، متكلم. هذا شيء يدرك بالعقل. هذه الصفات التي مر ذكرها معنا وشرحناها، هذا لا يحتاج إلى معرفته أن يسمع الإنسان الآيات والأحاديث والشروحات والأدلة، لا، إنما هذا بالعقل يدرك. يعني الإنسان لو كان قريب عهد بإسلام، لو أسلم من جديد، لكن بالعقل يدرك أن الله متصف بصفة الحياة. فلو قال الله ميت، هذا لا عذر له، هذا لا عذر له مهما بلغ به الجهل. لو قال الله عاجز، لو قال الله جاهل، هذا لا عذر له. هذا ليس من المسائل التي تكلمنا عنها في أول درس رمضان. تكلمنا في مسألة الصيام، إن كنتم تذكرون، في مسألة الصيام والصلاة والزكاة والحج والوضوء والمسائل الفرعية، وفي كثير من مسائل المسائل العبادات وكذلك من المعاملات، هذا شيء لا يدرك بالعقل، فإن شك فيه أو أنكره من هو قريب عهد بإسلام أو كقريب عهد، هذا يعلم قلنا ولا يكفر، لأنه لا يدرك بالعقل، إنما يتوقف في معرفته على السماع. لذلك هذا الإنسان يعلم في مثل هذه المسائل ولا يكفر. أما ما كان من نحو تنزيه الله تعالى وعصمة الأنبياء فهذا لا يعذر فيه الإنسان إن شك أو أنكر مهما بلغ به الجهل، لأن هذا مما يدرك بالعقل. يعني الإنسان مهما كان جاهلاً يعرف أن الإله حي، يعرف أن الإله على كل شيء قدير، يعرف أن الله عالم بكل شيء. فهذه الصفات مهما بلغ في الإنسان الجهل فشك أو أنكر شيئاً منها لا يكون من المسلمين. وهنا مسألة تتعلق في هذا الأمر بهذا الأمر، وهي ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ ابن الجوزي أنه قال: إنكار صفة القدرة كفر بالاتفاق. كفر بالاتفاق، يعني لو كان الإنسان جاهل، لو كان كقريب عهد بإسلام فأنكر صفة القدرة لله تعالى، قال هذا كفر بالاتفاق. شو يعني كفر بالاتفاق؟ بالإجماع. بالإجماع، هذا نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن الحافظ ابن الجوزي. إذن لاحظوا، يقول هذا كفر بالإجماع بالاتفاق، وهكذا سائر الصفات الثلاث عشرة التي ذكرناها. ففي مثل هذا لا يعذر الجاهل، في مثل هذا لا يعذر، إنما إن أنكر أو شك يقال له تشهد، لأنك وصفت الله بما لا يليق به، لأنك وصفت الله بصفات العجز أو الجهل أو بما هو من صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وهذه الصفات الثلاث عشرة تكرر ذكرها في القرآن والحديث إما لفظا وإما معنى تكرر كثيرا. يعني هذه الصفات التي شرحناها والتي سنذكرها الآن في هذا المجلس باختصار، هذه الصفات تكرر ذكرها كثيرا في القرآن والسنة النبوية، والأمة أجمعت عليها. هذه ليست من المسائل الخلافية ولا من المسائل الفرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على تعليم هذا الأمر لمن جاء يريد الإسلام، يعلمه التوحيد، العقيدة، التنزيه، كما مر معنا في الدروس السابقة، وأعطينا عددا من الأدلة على أهمية علم التوحيد وعلى فضله على غيره من العلوم. إذن هنا الآن انتبهوا معي، قال المؤلف رحمه الله: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليمها كل أحد، يعني يعلمها لكل أحد. وهذه الصفات لا يجب حفظ ألفاظها على كل مكلف، لكن يجب معرفة معناها. يعني ليس من فروض العين أن تحفظ هذه الصفات بالألفاظ عن ظهر قلب، لا، هذا ليس من فروض العين، هذا لا يجب على كل مكلف، إنما الواجب على كل مكلف ما هو؟ أن يعتقد معنى هذه الصفات، يعني أن يكون جازماً معتقداً بلا شك ولا ريب معنى هذه الصفات بحيث أن لا ينكر واحدة منها، بحيث أن لا ينكر واحدة منها وأن لا يشك في واحدة منها. لو عرض عليه يقول: الله متصف بصفة المشيئة ومشيئته أزلية، يعتقد هذا بلا شك. أما اللي بيقول هل الله له مشيئة أم لا، شك أو أنكر، هذا كافر ولو أسلم منذ لحظة، لأن هذا يدرك بالعقل، هذا يدرك بالعقل، غير المسائل الفرعية اللي حكينا عنها. المسائل الفرعية هذه يحتاج إلى معرفتها، إلى السماع، تسمع بالآيات بالأحاديث، أو أن هذا في دين الإسلام، أو أن هذا تواتر بين المسلمين. أما الصفات 13 هذا واجب على كل مكلف، فرض على كل مكلف أن يعتقد معناها، أن يعتقد معناها، ولا يجب على كل مكلف أن يحفظ الألفاظ عن ظهر قلب، إنما أن يعتقد المعنى بحيث لا يشك في واحدة منها ولا ينكر، بحيث أن لا يشك في واحدة منها ولا ينكر. قال المؤلف: وهي الوجود. الآن رجع المؤلف يذكرها باختصار، وهذه طريقة مهمة جدا لأنها من فروض العين، ومهم أنه دائما نراجعها ودائما نستحضر هالمعلومات، لأن الناس حاجتهم إلى علم التوحيد والعقيدة والتنزيه أهم من أي شيء آخر، لأنه هو الأصل وهو الأساس، وحاجة الناس إلى علم التوحيد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأشد من حاجتهم إلى الدواء، وأشد من حاجتهم إلى اللباس، وأشد من حاجتهم إلى المسكن الذي يؤويهم. ليش؟ لأن من مات وكان مسلماً بلا طعام ولا شراب ولا لباس ولا مأوى مصيره إلى الجنة. مات مسلم شحات جيعان بس مسلم، مصيره إلى الجنة. بس الجاهل بالتوحيد، الجاهل بالعقيدة، ينكر هذه الصفات أو شيئاً منها، لو كان مات من التخمة، لو مات من التخمة فهو في جهنم. إذن حاجة الناس إلى أي الأمرين أشد؟ إلى علم التوحيد. لو معه تياب بتلبسه 7000 سنة ومات هو جاهل برب العالمين، شو بينفعه؟ يكون في جهنم، يكون في جهنم. وحكينا لكم قصة مين؟ مين؟ عبد الله ابن جدعان قريب عائشة رضي الله عنها. ما شرحنا لكم شو كان يعمل؟ كان يضع الخيوان في الطرقات، في الشوارع، في طريق المسافرين، يعني من بلد لبلد يضع هذه الطاولات، الخيوان مرتفعة على الطريق وعليها الطعام، المسافر وهو على الدابة يأكل من غير أن ينزل عن الدابة. شو قالت السيدة عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقري الضيف، يكرم الضيوف، كان يقري الضيف ويطعم الطعام ويفعل ويفعل. تعرفون ماذا كان يفعل؟ من كان في العشيرة عليه ديون هو يسد له دينه، من كان بحاجة للزواج يزوجه، من كان يريد المال يعطيه، يعطيه، يوزع المال على الناس، الذهب يوزع على الناس، يطعم الناس في الشوارع في البيوت. اليوم ما بلغنا أن ملكا من الملوك يفعل ذلك. مع كل هذا ماذا قال الرسول؟ لا ينفعه. مع كل هذا قال الرسول لا ينفعه، لأنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شو يعني؟ كان لا يؤمن بالآخرة، يعني كان لا يؤمن بالبعث بعد الموت، كان لا يؤمن بالبعث بعد الموت. قال الرسول لا ينفعه. إذن شوفوا يا إخواننا، حاجة الناس إلى علم التوحيد وإلى علم العقيدة أهم من أي شيء آخر. وأحكي لكم هذه الحادثة التي تثبت لكم بركة علم التوحيد وأهمية علم التوحيد وأهمية علم العقيدة. اسمعوا هذه الحادثة العجيبة. شاب اسمه محمد عمارة، كانت تدرسه الحاجة أم عزيز محمود في مخيم شاتيلة. هذه المرأة امرأة نشيطة في عمل الدعوة، مسنة كبيرة الله يحفظها، تدرس الصغار والشباب، تعلمهم العقيدة والتوحيد. هذا أيام الأحداث في لبنان. ثم هذا الشاب محمد ذهب إلى الجنوب، ذهب إلى الجنوب، وعند الحدود قتل، عند الحدود قتل، وسحب اليهود جثته. يعني ما قدروا رفقاته يجيبوا جسده، اليهود أخدوه، وعندهم مقبرة اسم الأرقام، حطوا لهذا محمد عمارة في الأرض في التراب. من نحو 5 سنوات إذا بتتذكروا، من 5 سنوات كان مضى على وفاة محمد عمارة 21 سنة تقريبا. من 5 سنوات حصل بين لبنان واليهود ما يسمى عملية تبادل الرفات، مذكرين؟ من 5 سنوات تقريبا أو 5 سنين وشيء، رجع جسد محمد عمارة كما هو، أخرج من التراب، لم يبلى، لم ينتفخ، لم يتعفن، لم يتغير، لم يتهرأ، وأعجب من ذلك رجع والمسبحة ما زالت في يده، والمسبحة ما زالت في يده. تعرف شو يعني؟ الخيط هذا الرقيق تاع المسبحة بعد ما بلي، الخيط تاع المسبحة لم يبلى، رجع والمسبحة ما زالت في يده. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال: هذا ببركة علم التوحيد، هذا ببركة علم العقيدة، اكشفوه وأظهروه للناس. رجع جسده مثل ما هو، 21 سنة في التراب، 21 سنة في الأرض، لم يبلى ولم ينتفخ. في أشخاص رجع منهم تيابهم، رجع منهم شوية تراب مخلوط بشوية عظام. أما هذا وشخص آخر وهو زياد الأيوبي، وهذا من الشمال، أيضا درس عند إخواننا من قرية يقال لها الهرة، قبل ما توصلوا على طرابلس بالجبل في منطقة اسمها الهرة. هذا زياد الأيوبي كان قد قتل بعد محمد عمارة، 18 سنة زياد الأيوبي، رجع جسده كما هو أيضا. اثنيناتهم درسوا التوحيد والعقيدة، اتعلموا قبل أن يقتلا هناك. هذا قال الشيخ ببركة علم التوحيد، ببركة علم العقيدة. وهذا جمال شرقي رحمه الله في مخيم برج البراجنة، تعلم العقيدة وصار هو يعلم غيره، صار نشيطا في تعليم الناس. ثم بعد مدة قتل ظلما، قتل ظلما. بعد 7 سنين ونص من دفنه لجمال مات بيه، ظنوا انه بلي مثل اكثر الناس، فقالوا ندفن الاب في قبر الابن. اجوا فتحوا القبر، الكفن ما زال كما هو الكفن. نزل على القبر الحاج ابو جلال نجم، وبعضكم يعرفه في الناعمة، هو مقيم في الناعمة، والحاج أسامة الحلبي بأرض جلول أخونا الشيخ أسامة. اثنيناتهم نزلوا بقبره لجمال شرقي، فتحوا الكفن فإذا به بعد ما زال كما هو. قالوا لي مسكنا لحيته، صرنا نشدها فلا تنتتف، لا تنتتف. قالا أجلسناه في القبر جلس. قلت لهم ما في ولا مطرح بجسده، بخاصرته، بظهره، ببطنه، بمعدته، بصدره، ولا في مكان انتفخ. قال ولا مكان واحد، ما زال كما هو، شعر لحيته متماسك، شعراته بعد مثل ما هن، لا تهرأ شعره ولا انتفخ جسده ولا جيف ولا تعفن ولا دود. هذا أيضا كان على عقيدة التوحيد، على عقيدة أهل السنة والجماعة. ودم الشيخ نزار الحلبي وحده يكفي. في الحر الشديد انكب على التراب في الأرض ورائحة الطيب تفوح منه، وهذا لا مجال للناس أن يلعبوا فيه. هذه علامات يظهرها الله، هذه علامات يظهرها الله لأهل الحق لتكون دليلاً على صدق الإسلام، دليلاً على صدق المسلمين، دليلاً على حقية عقيدة المسلمين. بعض الأطباء قعدوا في مستشفى المقاصد يبكون لما جابوا الشيخ نزار ودمه ينزف منه والطيب يخرج، ليس نوعاً واحداً من الطيب، جبنا وسادة مخدة صغيرة تكاية أنا حطيتها تحت إجري وشلتها، عبق بها الطيب، عبق بها الطيب، صرنا الدم الذي على القماش الشاش اللي كانوا عم بيلقطوا الدم فيه بالمستشفى وضعناه في وعاء بلاستيك وضغطناه سكرناه في الحر الشديد، ثم فتحناه بعد أسابيع فيه رائحة الورد، رائحة الورد، حتى أن بعض الوزراء وبعض النواب الذين جاءوا إلى العزاء صاروا يظهروا التعجب من ذلك. انظروا، هذه علامات يظهرها الله لأهل السنة والجماعة، لأهل السنة والجماعة، لأهل الحق. فهذا دليل على أهمية علم التوحيد، علم العقيدة. وإلا انظروا إلى الذين يموتون على غير الإسلام، انظروا إلى الذين يموتون على غير التوحيد، انظروا إلى الذين يموتون على التشبيه والتجسيم، كيف أنهم يجيفوا قبل أن يدفنوا، يجيفوا قبل أن يدفنوا، قبل أن يدفنوا تخرج منهم الروائح النتنة. هنا في البسطة، هنا في زاروب المسجد، حاج يونس تذكر هون، نعم، هنا في زاروب المسجد تتذكروه، رجل هنا كان يشتم الرسول عند باب المسجد، اختفى أيام عديدة، جيرانه، وين محمد؟ هاي جيران المسجد عم بيحكوا، أعوذ بالله، اسمعوا. فالحاصل فقد أياما عديدة، فقد، ما يعرفوا وينه أهل البناية، بيت بلطجي وغيرهم جيران البناية، زنتوت وبغدادة، صاروا يشموا ريحة عفنة في البناية، رائحة منتنة، رائحة مخيفة مقلقة، يعني ما يقدروا يقعدوا. اتصلوا بالدفاع المدني، إجا الدفاع المدني، إجت الإسعاف، خلعوا بيته، شافوه على الأرض منتفخ قد جيف كالبغل، ما قدروا يفوتوا. بعض شباب الدفاع المدني والإسعافات بعضهم صار يتقايأ، راحوا جابوا كلس وجابوا مواد وأشياء، لبسوا كمامات وفاتوا على البيت يكبوا عليه كلس ليتماسك، لا يقدروا يشيلوه بالمشحاف، يشيلوا الشقف، الدود عم بيغلي غلي فيه، الدود عم بيغلي غلي، انتفخ هكذا، ما قدروا ياخدوه، جابوا كميون أهل الزاروب أهل البناية شالوه. انظروا، هذا بعد لم يدفن، فإذا هذا بعد لم يدفن، وهكذا هذا بعد من دفن. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، نسأل الله حسن الختام. ثم بالمقابل انظروا لأولئك الذين ذكرتهم لكم، في المقابل شوفوا بركة علم التوحيد، بركة علم العقيدة، بركة الإسلام، بركة الإيمان، بركة التوحيد. الإنسان يموت مؤمنا بالله ورسوله، أي خير، أي نعمة، أي بركة هذه. وانظروا في المقابل إلى من يموت على الكفر والتشبيه، على التجسيم، على غير الإسلام، كيف تصير أحوالهم قبل أن يدفنوا. شو بتتوقعوا منهم بعد الدفن؟ هذا قبل الدفن هكذا، هذا قبل الدفن هكذا. قال المؤلف رحمه الله: وهي الوجود، أي أن الله تعالى موجود لا شك في وجوده، الأصل الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية معرفة الله، هذا الأصل، ومعرفة رسوله. فمعرفة الله هو العلم به بأنه تعالى موجود أزلا وأبدا، فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد. شو بنقول أهل السنة؟ شو بيقولوا؟ وجود الله ذاتي، وجود الله ذاتي. شو يعني وجود الله ذاتي؟ ليس غيره أوجده، ولا يقال هو أوجد نفسه. هذا فيه جمع بين نقيضين، يعني على زعم من يقول هذا لابد أن يكون قبل نفسه ليوجد نفسه، وهذا تناقض. فإذا وجود الله ذاتي، وأما وجود هذا العالم فهو بإيجاد الله له. أنا وأنتم، هذا الكون، هذا العالم، الإنس، الجن، الملائكة، الأنبياء، وجودهم بإيجاد الله لهم، وجودهم بإيجاد الله لهم. وأما وجود الله فذاتي، وأما وجود الله فذاتي. وهذا العالم كله دليل على وجود الله، بل قال بعض العلماء: سمي العالم عالما لأنه علم، أي علامة على وجود الله. فالضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بناء. فلا بد لهذا العالم من خالق أوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه، وهو الله سبحانه. إذا كان عقلك ما بيقبل يكون البنية صارت لحالها، كيف يقبل هؤلاء بزعمهم أن يكون العالم وجد وحده؟ تجي بتقول له: شايف هيدي البنية، بنية بيت عز اللي بوجه الجامع، فوقنا الصبح ما كان في بنية، كانت أرض بورة، فوقنا الصبح شفنا بنية لحالها. يقول: شو مجانين أنتو؟ لا يصدق. يصدقنا؟ لا يصدق. قل له: المجنون الأشبه بالمجانين أنت، الذي تنكر وجود الخالق وتقول العالم موجود، ولا تقبل أن تكون هذه البناية وجدت وحدها من غير بناء بناها، وتقول إن العالم وجد من غير خالق خلقه وأوجده. أي سخافة هذه؟ أي سخافة هذه؟ فإذا كانت الضربة لابد لها من ضارب، هالضربة، هالفعل الصغير لابد له من فاعل، كيف هذا الكون الذي وجد على أحسن شو نظام؟ هذا النظام البديع، شمس وقمر، صيف وشتاء، ليل ونهار، إنس وجن. طيب، كل هذا العالم والنظام البديع الذي عليه يكون وجد وحده من غير خالق؟ هذا لا يقبله العقل السليم. إذن هذا العالم علامة على وجود الله، دليل على وجود الله. طيب، بيجي واحد ملحد معطل، من المعطلة الذين ينكرون وجود الخالق، بيقول لك: أنا لا أصدق حتى أرى بعيني. ما في منهم؟ هون ببيروت كانت تحصل مناظرات كثير بيننا وبينهم، الله تعالى خزلهم وفضحهم، فما عادوا يتجرؤوا بالجامعات، بالمعاهد، بالمدارس، في الشوارع، كانت تحصل مناظرات بين إخواننا وبينهم بشكل كبير، ما عادوا يتجرؤوا، كسروا بالعلم، فضحوا بالحجج والبراهين والأدلة العقلية. بيجي واحد معطل كافر بيقول لك: يا شيخ، انت عم بتقول الله موجود، انا لا اصدق حتى ارى بعيني. هذا بترد عليه بالأدلة العقلية. اذا بتقول له: قال الله تعالى في سورة ابراهيم: افي الله شك فاطر السماوات والارض، بيقول لك: يا شيخ، انا لا اؤمن بالله تقول قال الله، ما بيصدق بالقرآن. فهذا ما بترد عليه بالآيات القرآنية، بترد عليه بالأدلة العقلية. كيف بترد عليه بالأدلة العقلية؟ تقول له: ليس من شرط صحة وجود الشيء أن يرى بالعين. هذه المقدمة. بتقول له: عقلك تراه بعينك؟ شو؟ عقلك تراه بعينك؟ شو؟ ما بيشوفه، ما هيك؟ قل له: على قولك وعلى زعمك أنت بلا عقل، لأنك لم تره، إذن أنت على قولك مجنون، ولا كلام لنا مع المجانين، لا كلام لنا مع المجانين. طيب هذه واحدة. اثنين، قل له أنت عم بتقول لا تؤمن بالشيء حتى تراه بعينك وكذبت، هل رأيت روحك في جسدك؟ الروح موجودة بجسدنا أم لا؟ موجودة. من منا رآها؟ بكل أنواع الصور الحديثة والسكانر اللي عم يعملوه ما بتشوف لا عقلك ولا روحك. العقل مش هو الدماغ؟ لا، العقل ليس هو الدماغ، وإلا كيف بتاكلوا نخاعات تاع الخروف والبقر؟ هذا الدماغ بس منه عقل. البهيمة لها دماغ وليس لها عقل. الخروف ما له دماغ؟ بلى، بس ما له عقل. فالعقل شيء والدماغ شيء آخر، بدليل إنه البهيمة لها دماغ لكن ليس لها عقل. فالعقل عرفه بعض العلماء صفة راسخة في الإنسان بين القلب والدماغ، يميز بها الإنسان الحسن من القبيح. بعضهم هكذا عرف العقل. اسمع معي، فالعقل والروح، لو عملت صور ملونة، صور سكانر أم RI، ما بيبين معك العقل ولا الروح. فإذا كان على زعمك، إذا كان على زعمك لا تصدق حتى ترى بعينك، يعني أنت بلا روح. بلا روح يعني بنجيب المسمار لهالقدة والشيكوش وبنضق لك المسمار بعينك مثل ما بنضقه بالحيط، بيمشي الحال؟ لا، يي بيقول لك بدك تقتلني؟ قل له الحيط ليس فيه روح ولا حياة، بنهده بنكسره بنطحنه بيتألم شيء؟ أما هذا المعطل لو طرأته كف بيتألم أم لا؟ كيف فيه روح؟ فيه إحساس، فيه شعور، مع كونه لا يرى الروح في جسده. إذا كان عزعمه لا يؤمن حتى يرى بعينه، كيف بيدفنوا قرايبينه؟ شو؟ كيف بيدفنوا قرايبينه؟ تقولوا لي شو دخل الدفن؟ بقولكم كيف صدق أنه طلعت الروح منهم فماتوا فراح دفنهم مع أنه لم يرى ذلك؟ إذا كان على زعمه لا يصدق حتى يرى بعينه، كيف عرف أنه جده مات مع أنه هو لم يرى الروح ولا رآها خرجت من الجسد؟ كيف راح دفن جده وبيه وأمه وأخته وخيه وابنه مع أنه كان فيهم أرواح وفارقتهم، وهو لا رأى الروح ولا رآها حين فارقت الجسد؟ إذن واحد كذاب. هذا المعطل الشيوعي اللي عم بيقول لا أصدق حتى أرى بعيني، واحد كذاب. بتقول له الألم الذي في جسدك تراه لما يصير معه مغص وصداع، هل يرى ذلك بعينه؟ لا. إذا قرصت أنت هذه القرصة عادة ينتج عنها الألم أم لا؟ طيب الألم هذا أحس به أم رآه بعينه؟ لكن ما رآه، كيف صدق بوجوده؟ كيف صدق بوجوده؟ شيء تاني، قل له إذا كان ما بتصدق حتى تشوف بعينك على زعمك، أنت رأيت الأرض عندما خلقت في أول لحظة وجودها؟ شو؟ ما هن ينكرون وجود الخالق، ما هيك؟ قل له كيف تعتقد وتصدق أن الأرض موجودة مع أنك أنت ما رأيتها عندما وجدت وأنت تعيش عليها؟ قل له شفت ستك وجدك لما تزوجوا؟ أمك وبيك؟ يعني على قوله بده يوصل إلى أن ينفي عائلته وسته وجده وأمه وبيه وأصل عيلته وسليلته، ما رآهم عندما تزوجوا. شايف حاله لما نزل من بطن أمه؟ رأى نفسه عندما خرج من رحم أمه؟ بيقول لك بس أنا ربيت وانشأت أنه عبقول لماما. قل له إيه، يمكن جابتك عن الزبالة وربتك، يمكن جابتك كنت طفل صغير ابن ساعات، شافتك بالطريق على الزبالة جابتك وربتك، يمكن أخدتك من دار الأيتام، يمكن شافتك بكيس سنيت على الطريق جابتك وربتك. هل رأيت نفسك عندما خرجت من رحمها؟ لا، كيف صدقت إذن أنه هي أمك؟ كيف صدقت أنها هي أمك التي ولدتك؟ فكيف يقول لا أصدق حتى أرى بعيني؟ فليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يرى بالعين. وهذا العالم كما قلنا سمي عالما لأنه علم، أي علامة، أي دليل على وجود الله. نرجع، فالضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والبناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب. فمن باب أولى أن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه، وهو الله سبحانه، وهو الله سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: والوحدانية، أي أنه واحد لا شريك له، هذا شرحناه في الدروس الماضية. والقدم، أي الأزلية، أي أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده، فلا أزلي بهذا المعنى إلا الله. وأما الأزلي بمعنى قدم العهد والزمن، فيوصف به المخلوق لغة وعلى لسان حملة العلم. أليس يقول علماء اللغة كما في القاموس وشرح القاموس في تاج العروس، شرح القاموس والأهرامان بناءان أزليان بمصر، يعني أزليان شو يعني؟ تقادم العهد والزمن عليهما. حتى عاد كالعرجون القديم، عن الهلال القمر، حتى عاد كالعرجون القديم. فإذا قيل بليدة أزلية يعني قديمة، مر عليها زمن طويل، هذا في اللغة، هذا في اللغة. لكن من قال عن هذا العالم أو عن شيء منه أزلي بمعنى لا بداية له، فقد جعل لله شريكا فهو كافر. وهذه المسألة شرحناها بالتفصيل. قال المؤلف رحمه الله: والبقاء، أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير، لأن ما ثبت له القدم وجب له البقاء، فيمتنع عليه العدم، أي يستحيل عليه العدم. هذا من جملة ما يجب على كل مكلف أن يعتقده، أن الله تعالى لا يلحقه الفناء، لا يلحقه الزوال، لا يطرأ عليه التغير، لأنه أزلي أبدي. فمعنى البقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يهلك، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. قال المؤلف رحمه الله: وقيامه بنفسه، أي أنه مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه. يعني شرحنا في الدروس الماضية معنى أنه قائم بنفسه، يعني مستغن عن كل ما سواه، وليس معنى القائم بنفسه يعني الواقف، لا، الله منزه عن القيام والقعود، ومنزه عن الاستلقاء والانبطاح، ومنزه عن القرفصاء والاتكاء، منزه عن كل ما كان من صفات المخلوقين. إذن شو معنى القيام بالنفس؟ مستغن عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى أحد، ويحتاج إليه كل أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وفي آية أخرى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن الله لا يحتاج لأحد، لا لمكان، ولا للعرش، ولا للسماء، ولا للأرض، ولا يحل في الأشخاص، ولا في الأولياء، ولا في الكعبة، لأنه ليس كمثله شيء. قال المؤلف رحمه الله: والقدرة، أي أن الله قادر على كل شيء، أي على كل شيء ممكن عقلي، وهو ما يجوز عقلا وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، وهذا كله شرحناه. والإرادة أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر. فالفرد الواحد منا يعلم أنه ما أوجد نفسه على هذا الشكل، ولا هو أوجد نفسه، ولا هو أوجد غيره، ولا هو أوجد هذا الزمان الذي هو وجد فيه. فيجب أن يكون ذلك بتخصيص مخصص هو الموجود الأزلي الأبدي المسمى الله. كل واحد منا باعتقاده بيعرف أنه ما هو اللي أوجد نفسه، ولا هو اللي خصص نفسه يكون بهالطول وبهالعرض وبهالشكل بهذه الصفات، ويعرف ليس هو الذي أوجد هذا الزمن الذي هو وجد فيه. إذن يعرف أنه بحاجة إلى مخصص خصصه بالوجود في هذا الزمن بدل غيره من الأزمان، وخصصه بهذا الشكل بدل غيره من الأشكال، وهذا المخصص هو الأزلي الأبدي المسمى الله الذي سمى نفسه بذلك. شو قلنا؟ مش الأنبياء سموه الله، مش الملائكة سموه الله، مش آدم سماه، لا، الرب سبحانه الخالق جل جلاله هو سمى نفسه الله، هو سمى نفسه بهذا الاسم المبارك المقدس. والعلم أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، يعلم ذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته بعلم واحد شامل لكل المعلومات، لا يتجدد ولا يتغير ولا ينقص ولا يزيد. الله تعالى ليس جوهرا يحل به العرض، نحن علمنا عرض يحل بأجسامنا، نحن علمنا عرض يحل بأجسامنا، ويستحيل ذلك على الله تعالى. فلا يجوز لأحد أن يعبر بهذه العبارة، فإن ذلك زلل يؤدي إلى الهلاك والكفر. أي عبارة؟ أن الله تقوم فيه الحوادث أو تحل فيه الحوادث أو هو محل للأعراض. نحن قلنا في دروس ماضية وكررنا، ليس بجوهر ولا عرض، ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم. نحن ذواتنا جواهر وصفاتنا أعراض تحل بنا. الله صفاته ليست هكذا، صفاته ليست أعراضا تحل في جوهر، لأن الله ليس كمثله شيء، وصفاته ليست كصفات خلقه. قال المؤلف رحمه الله: والسمع أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره، ولا يقال يسمع كل المسموعات في الأزل، لأن معنى ذلك أن كل المسموعات أزلية، وهذا فاسد وضلال. لاحظوا هم في عبارة دقيقة جدا، بنقول يسمع بسمعه الأزلي كل المسموعات، بسمعه الأزلي، سمعه أزلي أبدي، بس ما بنقول سمع كل المسموعات في الأزل، لأنه إذا قلت سمع كل المسموعات في الأزل جعلت المسموعات الحادثة أزلية، وهذا إشراك. إنما نقول سمع في الأزل كلامه الأزلي، الله كلامه أزلي، أما نحن كلامنا وكلام بقية المخلوقات ليس أزليا، هو حادث. فماذا، كيف تكون العبارة؟ سمع بسمعه الأزلي، سمعه أزلي، سمع بسمعه الأزلي كل المسموعات، كل المسموعات. ولا نقول سمع المسموعات في الأزل حتى لا نكون قلنا بأزلية هذه المسموعات الحادثة. هذه مسألة حساسة ودقيقة جدا ومهمة جدا. فسمع الله قديم، وسمع غيره حادث، وسمع غيره حادث. يسمع الله بسمعه كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن ولا آلة أخرى، يعني يسمع بلا جارحة، بلا جسم، بلا حجم، بلا كيفية، بلا صماخ، بلا عظم، بلا خرق. هذا كله مستحيل على الله عز وجل. والبصر أي أن الله يرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره، فبصر الله قديم وبصر غيره حادث. أنا حادث، فبصري ماذا يكون؟ حادث من باب أولى. أنت حادث، فبصرك ماذا يكون؟ حادث من باب أولى. اسمع وانتبه معي. الله تعالى يرى كل المرئيات برؤيته الأزلية، لكن ليس كل المرئيات كانت موجودة في الأزل، لأن العالم وما فيه حادث له بداية. فالله أزلي، وبصفته الأزلية الرؤية البصر يرى المرئيات، بصفته الأزلية يرى المرئيات، واضح؟ وليست هذه الحوادث وليس هذا العالم كان في الأزل، لا، العالم حادث مخلوق له بداية. قال المؤلف رحمه الله: فيرى ذاته ومخلوقاته من غير حاجة إلى حدقة ولا آلة أخرى. والحياة أي أن الله تعالى حي بحياة أزلية أبدية لا تشبه حياتنا، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ. شو هو المخ؟ هو السائل الذي يكون داخل العظم، هو السائل الذي يكون داخل العظم. فلو لم يكن حيا لم يوجد، يعني ربنا لو لم يكن حيا لم يوجد شيء من هذا العالم، لكن وجود العالم ثابت بالحس والضرورة بلا شك، ووجود العالم دليل على وجود الله وعلى أنه متصف بالحياة، لأنه لو لم يكن حيا لا يكون مريدا، قادرا، سميعا، بصيرا، متكلما، عالما. ولو لم يكن حيا لما وجد شيء من هذا العالم. وبما أن العالم موجود بالحس والضرورة فموجده لا يشبهه، فموجده وموجده حي، لأنه لو لم يكن حيا ما وجد العالم. طيب بالحس والضرورة العالم موجود أم لا؟ يعني موجده متصف بالحياة. شفتوا ما أحلى الدليل؟ هذه أدلة أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: والكلام أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام واحد أزلي أبدي لا يبتدأ ولا يختتم، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ولا يعبر عنه بأنه، اسمعوا، إذا بدك تحكي عن كلام الله لا تستطيع أن تقول هو صوت أو الله نطق أو تلفظ، إنما تقول هو متكلم بكلام واحد أزلي أبدي ليس ككلام خلقه. وهذا الكلام الواحد الأزلي الأبدي الذي لا يشبه كلام المخلوقين يعبر عنه بالقرآن، يعني يقال عنه القرآن وغيره من الكتب المنزلة، لأن الكتب المنزلة على الأنبياء 104 كتب، كما قال وهب بن منبه هذه الكتب المنزلة كلها عبارات عن كلام واحد، ليس كلاماً متعدداً. فاللغة العبرية التي نزل بها التوراة نزلت بها التوراة الأصلية، والإنجيل الذي نزل باللغة السريانية، والقرآن الذي نزل باللغة العربية، وباقي الكتب السماوية الصحيحة المقدسة، كل ذلك عبارة عن كلام واحد، هو أزلي أبدي، هو لا مبتدأ ولا مختتم، ولا يشبه كلام المخلوقين. وهون قد يطرأ عليك سؤال، كيف عم بتقول لغة عربية وعبرية وسريانية وهي عبارة عن كلام واحد؟ يعني الكتب السماوية المنزلة بهذه اللغات عبارة عن كلام واحد. هون بدنا نقرب المسألة للأذهان. انتبه معي، شوفوا هذا الحيط ما أعرضه. لو كتبنا عليه أسماء الله الحسنى بكل لغات الأرض، بكل تعدد اللغات، هل يدل على تعدد الذات المسمى بهذا الاسم؟ لا، الذات واحد، الذات واحد، أليس هكذا؟ له أسماء عديدة، هذه الأسماء تلفظ بالعربية والعبرية والسريانية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والهندية والتركية والكردية. طيب وبعدين؟ لكن هذه الأسماء لذات واحد ليس لذوات متعددة. فلو كتبنا بكل لغات الأرض أسماء الله الحسنى، هذا لا يدل على تعدد الذات، الذات واحد. والكتب السماوية المتعددة المنزلة على الأنبياء هي عبارة عن كلام واحد وليس عن كلام متعدد. واضح؟ مثال آخر، ركزوا معي شوي، ركزوا معي وانتبهوا. لو واحد إجا سألك قال لك شو مكتوب هون؟ الله لفظ الجلالة. تقول له الله الألف واللام واللام والهاء. طيب اسمع وانتبه، هذا الاسم المبارك المكتوب على الجدار هنا، هل معنى هذا أن الذات المقدس المعبود هو عين هذه الحروف؟ لا. هل الذات المقدس المعبود هو عين هذه الحروف؟ لا. وهل حل في الجدار؟ لا. فلو كتب على هذا الجدار وعلى 1,000,000,000,000,000,000 جدار، هذا يدل على ذات واحد وليس على ذوات متعددة. فكما أن هذا الاسم يدل على الذات المقدس الذي ليس جسماً ولا يحل في الأجسام، كذلك الكتب السماوية تدل على كلام واحد وليس على كلام يتجدد ويتجزأ ويتعدد. إنما هذه الكتب السماوية كلها عبارة عن كلام واحد، تدل على كلام واحد، وليست هي عين ذلك الكلام. اسمع وانتبه معي، هلا لو كتبنا هون بصف المسجد كتبنا البحر من أول الصف لآخره، هل سنغرق؟ هذه الحروف البحر هي عين ذات البحر؟ هذه الحروف تدل على ذات البحر. طيب لو كتبنا على المنبر، منبر خشب، لو كتبنا على المنبر النار، سيحترق المنبر؟ لأن هذه الحروف ليست هي عين ذات النار. الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء ليست هي عين الكلام الذاتي، بل هي دليل يدل على الكلام الذاتي، هي دليل يدل على الكلام الذاتي. لاحظوا ماذا قال المؤلف، قال: ويعبر عنه بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة، وليست هذه الكتب المنزلة عين الكلام الذاتي، بل هي عبارات عنه، بل هي عبارات عنه. غدا إن شاء الله نكمل ما بقي من الفصل وندخل في معنى الشهادة الثانية: هللوا وصلوا على النبي. كما وأننا نذكركم أن الأحد المقبل أيضاً إن شاء الله سيكون حضرة هنا، حضرة الذكر.